أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. هذا الفصل معقود للكلام في جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. يعني إذا كان عندنا عام قرآني ورد في الكتاب الكريم، وورد عندنا خبر واحد أخص من هذا العام، وطبعا قد قام الدليل على حجية هذا الخبر بخصوصه، بمعنى كون هذا الخبر واجدا لشرائط الحجية ومشمولا لدليل الاعتبار. فهل يجوز تخصيص هذا العام القرآني بهذا الخبر الواحد المعتبر أم لا يجوز ذلك؟ مثلا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة عام شامل للمرتضعين من أم واحدة، سواء ارتضعا بلبن فحل واحد أو بلبن فحلين مختلفين. ولكن دلت الرواية المعتبرة الوارد عن أئمة أهل البيت عليهم السلام على ماذا؟ على اعتبار وحدة الفحل، وأنه مع تعدد الفحل لا ينتشر التحريم. فهل يصح تخصيص عموم قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة بالخبر المعتبر الوارد عن أهل البيت عليهم السلام الدال على اعتبار واشتراط وحدة الفحل في نشر التحريم، أم لا يجوز ذلك؟ وطبعا لا يخفى عليكم أن الكلام في جواز تخصيص العام القرآني بخبر الواحد بعد الفراغ عن ماذا؟ عن جواز تخصيص العام القرآني بالخاص القرآني، وعن جواز تخصيص العام القرآني بالخبر المتواتر القطعي الصدور، وعن جواز تخصيص العام القرآني بخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية. هذا مما لا شك فيه، ومما لا إشكال فيه، ومما لا ريب فيه، أنه يجوز تخصيص العام القرآني بخاص قرآني مثله، بخاص متواتر، أو بخاص مروي من طريق الآحاد، إلا أنه محفوف بقرين قطعي. كلامنا إنما هو في جواز تخصيص العام القرآني بخبر واحد ظني الصدور، إلا أنه مشمول لدليل الاعتبار. هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ المتن طبعا كما عليه جمهور الأصوليين من علمائنا، المتن التزم بجواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، وقد ذكر لذلك وجهين ودليلين. الوجه الأول قيام سيرة الأصحاب، سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب وتخصيصها بها. وهذه السيرة أيها الإخوة متصلة إلى زمان أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهي غير مردوعة بل ممضاة من قبل الأئمة عليهم السلام. إذا الدليل سيرة الأصحاب، يعني بعبارة أخرى السيرة العلمائية المتصلة بزمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، قائمة على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، وقائمة على تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد. فقد يشكل بعضهم على السيرة بهذا الإشكال، قد يقول البعض لعل منشأ تخصيص الأصحاب عمومات الكتاب بأخبار الآحاد هو احتفاف تلك الأخبار عندهم بماذا؟ بقرين قطعي أوجبت لهم العلم بصدورها. ونحن ذكرنا في صدر البحث أن الخبر المحفوف بالقرين القطعي لا شك في جواز تخصيص عموم الكتاب به، كلامنا بخبر الواحد الضمني الصدور. فقد يقول قائل لعل سيرة الأصحاب منشأها احتفاف أخبار الآحاد عندهم بالقرين القطعي التي أوجبت لهم العلم بصدورها. الماتن يقول هذا الاحتمال، وهو احتمال احتفاف هذه الأخبار بالقرين القطعي عندهم، احتمال باطل وهو معلوم العدم بالبداهة. ليش معلوم العدم بالبداهة؟ أولا هذا الاحتمال في حد نفسه بعيد جدا، يعني من البعيد جدا أنه في هذه الموارد الكثيرة توفرت عند الأصحاب قرينة قطعية على صدور الخبر. بل لا يقتصر الأمر على كون هذا الاحتمال في حد ذاته بعيدا جدا، بل هذا الاحتمال معلوم البطلان بالبداهة، إذ لو توفرت عند الأصحاب في هذه الموارد الكثيرة قرين قطعي على صدور الخبر لنقلوا إلينا هذه القرين ولو في مورد من الموارد. إذ ما الذي قد يدعو الأصحاب إلى التكتم على هذه القرين في جميع هذه الموارد وعدم نقلها إلينا ولو في مورد واحد؟ فهذا إن دل على شيء يدل على أن عملهم بهذه الأخبار في قبال العمومات القرآنية وتخصيصهم العمومات القرآنية بها لم يكن من جهة أن هذه الأخبار محفوفة بقرين قطعي، بل عملوا بهذه الأخبار بما هي أخبار آحاد ضمنية الصدور. هذا هو الدليل الأول عند الماتن على ماذا؟ على جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. الدليل الثاني أيها الإخوة الذي ذكره الماتن أنه لو لم يلتزم بالعمل بخبر الواحد في قبال العموم القرآني وتخصيصه به للزم عدم العمل بأخبار الآحاد بالكلية. يعني اللي بيقول لا يجوز تخصيص العام القرآني بخبر الواحد هذا مساوق لقوله لا يجوز العمل بخبر الواحد أصلا. ليش؟ لأن خبر الواحد غير المخالف لعموم قرآني إن لم يكن معدوم الوجود فهو في غاية الندرة. فلو منعنا من العمل بخبر الواحد في قبال العموم القرآني للزم من ذلك عدم الخبر بأعمال الآحاد، عدم العمل بأخبار الآحاد بالكلية، أو عدم العمل بأخبار الآحاد إلا في موارد شاذة نادرة، وهذا مساوق لرد أخبار الآحاد بالكلية. مع أن جواز العمل بخبر الواحد بل وجوب العمل بخبر الواحد هو من ضروريات مذهب ماذا؟ الشيعة، كما نص عليه الشيخ الأنصاري في رسائله، وأنه لا يبعد أن يكون وجوب العمل بأخبار الآحاد في هذا الزمان من ضروريات مذهب الشيعة. هذا هو الدليل الثاني على جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. ومن خلال هذين الدليلين التزم الماتن بجواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. ثم بعد ذلك تعرض الماتن إلى أدلة أربعة استدل بها المانعون من تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد، وناقش هذه الأدلة دليلا دليلا وفندها. ولكن نطبق أولا ما استدل به الماتن على جواز التخصيص، ثم ننتقل إلى الأدلة الأربعة مع مناقشتها. قال الماتن: فصل. الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر. طبعا لأنه إذا خبر الواحد لم يكن معتبرا لا معنى لتخصيص الكتاب به. تخصيص الكتاب بخبر الواحد فرع أن يكون خبر الواحد، أن يكون خبر الواحد حجة في نفسه ومما يشمله دليل الاعتبار. بخبر الواحد المعتبر بالخصوص، يا أخوان بالخصوص، هذا القيد إنما ذكره الماتن احترازا عن خبر الواحد المعتبر لا بالخصوص ولا من جهة قيام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد، بل عن خبر الواحد المعتبر من جهة ماذا؟ من جهة الانسداد المؤدي إلى حجية الضم المطلق. لأنه بناء، لحكون دقيق بالعبارة، بناء على بعض المسالك والمباني في الانسداد لا يكون خبر الواحد ماذا؟ مما يصلح لتخصيص العموم الكتابي والعموم القرآني. لذلك قال الماتن بخبر الواحد المعتبر احترازا عن خبر الواحد غير المعتبر، وقال المعتبر بالخصوص يعني المعتبر من حيث قيام الدليل القطعي على حجيته بخصوصه وبما هو خبر واحد، لا المعتبر من جهة ماذا؟ من جهة حجية الضم مطلق. لأنه بتعرفوا أنتم بالانسداد عندنا مسالك متعددة، وعلى بعض هذه المسالك لا يصلح خبر الواحد الحجة من طريق الانسداد، لا يصلح لتخصيص العموم الكتابي. ولكن كلامنا الآن على المسلك المشهور بين محققي أصوليين، وهو ماذا؟ وهو اعتبار خبر الواحد بالخصوص لقيام الدليل القطعي على حجيته بالخصوص. هل الدليل القطعي سواء كان الآيات القرآنية كآية النبأ، أو كان ماذا؟ أو كان السيرة المتشرعية، بالنهاية لقيام دليل قطعي على حجيته بما هو خبر واحدين. قال: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص، وعليكم السلام ورحمة الله، كما جاز بالكتاب، يعني كما يجوز تخصيص العموم القرآني بماذا؟ بالخصوص بنفس الكتاب، بالخصوص الكتابي الوارد في القرآن الكريم، كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر اللي تتكثر طرقه بالنحو المولد للعلم، فهذا يجوز أن يخصص به العموم القرآني، أو المحفوف بالقرينة القطعية عن الخبر الواحد، لأن خبر الواحد إذا قد يحتف بقرينة علمية تولد لنا العلم بصدوره، فيصير شأنه شأن المتواتر معلوم الصدور. فالخبر إذا كان مرويا من طريق الآحاد إلا أنه احتف بقرينة قطعية أوجبت العلم بصدوره، قطعا يجوز تخصيص العموم القرآني به. كلامنا في ماذا؟ في خبر الواحد غير المحفوف بالقرين، خبر الواحد الضمي الصدور الذي قام الدليل القطعي على حجيته، هل يجوز تخصيص العموم القرآني به أم لا؟ لذلك قال: أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب، يعني جواز تخصيص القرآن الكريم بالقرآن أو بالخبر المتواتر أو بالخبر المحفوظ بالقرينة القطعية لا ارتياب فيه، لا شك فيه. الكلام في الخبر الظني الصدور. المتن قال يجوز بالخبر الظني الصدور كما يجوز بالكتاب وبالمتواتر وبالمحفوظ بالقرينة. لماذا يجوز أيها المتن تخصيص العموم القرآني بالخبر الظني الصدور؟ قال لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة. يعني هذه السيرة العلمائية سيرة الأصحاب سيرة متصلة بزمن الأئمة قائمة على العمل بأخبار الآحاد في قبال العمومات القرآنية وتخصيص العمومات القرآنية بها. فإذا كانت السيرة متصلة بزمن الأئمة يعني هي غير مردوعة بل ومنضاف من قبل الأئمة. قال واحتمال أن يكون ذلك يعني أن يكون عمل الأصحاب بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب بواسطة القرين المحتفة بهذه الأخبار والموجبة للقطع بصدورها واضح البطلان. هذا الاحتمال ليش واضح البطلان؟ فإنه تعويل على ما يعلم خلافه بالضرورة. ليش بالضرورة والبداهة نعلم بخلاف ذلك؟ نعلم أن الأصحاب في هذه الموارد الكثيرة لم يستندوا إلى القرين القطعي، لأن لو استندوا في هذه الموارد الكثيرة إلى القرين القطعي لنقلوا لنا هذه القرين ولو في مورد واحد من هذه الموارد، وأي داع يدعوهم إلى التكتم على القرين في جميع هذه الموارد. إذا الدليل الأول سيرة الأصحاب، الدليل الثاني مع أنه لولا يعني لولا تخصيص الكتاب بخبر الواحد ولولا العمل بخبر الواحد في قبال عموم الكتاب لزم إلغاء الخبر بالمرة. ليش؟ لعدم وجود خبر لا يخالف عموما قرآنيا لا أقل من عمومات حل. لزم إلغاء الخبر بالمرة لعدم وجود خبر لا يخالف عموما قرآنيا أو ما بحكمه. يعني أو ما بحكمه؟ أو ما بحكم إلغاء الخبر بالمرة، يعني لزم تهميش أخبار الآحاد إلى أقصى درجة بحيث لا يعمل بخبر الواحد إلا في موارد قليلة ونادرة جدا، وهذا بمثابة إلغاء خبر الواحد بالمرة. أو ما بحكمه أي ما بحكم الإلغاء. ليش يلزم الإلغاء أو ما بحكم الإلغاء؟ ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لا أقل من عمومات الحل. ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك. هذا إذا سلمنا أنه في عنا خبر من الأخبار ماذا؟ لا يكون على خلافه عموم قرآني، وإلا قد يقال أنه على التحقيق الأخبار التي بأيدينا مخالف بشكل أو بآخر لعموم من العمومات القرآنية. وطبعا هذا ليس الحال عندنا فحسب بل هو الحال عند العامة كذلك. يعني فلذلك اللي اليوم يدعون إلى شريعة قرآنية مستقلة عن العمل بأخبار الآحاد في الواقع إني ما عم بخالف ضرورة مذهبية بل عم بخالف ضرورة دينية إسلامية، لأن العمل بأخبار الآحاد لا يختص بماذا؟ بالشيعة الإماميين، بل قام عليه الدين الإسلامي بجميع مذاهبه. ونعم الشيعة الإماميون يخالفون من سواهم من الفرق فيما يصلح أن يكون مصدرا للتشريع، فالشيعة يقتصرون على القرآن الكريم وكلام أهل البيت بينما يأخذ أبناء العامة دينهم عن الصحابة والتابعين وعن كل بر وفاجر. ولكن بالنهاية سواء نحن أو هم طريقنا إلى نحن طريقنا إلى أقوال الأئمة والأخبار المروية في كتبنا، وهم طريقهم إلى أقوال الصحابة والتابعين أيضا الأخبار المروية في كتبهم. فتهميش هذه الأخبار والدعوة إلى شريعة قرآنية إنما هو ماذا؟ إنما هو خروج عن ضرورة الدين الإسلامي. طيب، فإذا هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما الماتن على ماذا؟ على جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. طيب، قلنا أنه استدل على عدم جواز التخصيص بأدلة أربعة وقد ناقشها الماتن. الدليل الأول الذي استدل به على عدم جواز التخصيص أيها الإخوة أن الكتاب قطعي الصدور وخبر الواحد ظني الصدور، ولا يرفع اليد عن القطعي بالظني. هذا هو الدليل الأول. بماذا ناقشه الماتن؟ الماتن ناقش هذا الدليل بجوابين، الجواب الأول نقضي والجواب الثاني حلي. أما الجواب النقضي فأن الخبر المتواتر قطعي الصدور أم لا؟ قطعي الصدور، مع أنه يجوز تخصيصه بخبر الواحد الظني الصدور. فلو كان لا يجوز رفع اليد عن القطعي بالظني لما جاز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد، كما لا يجوز تخصيص العموم الكتابي بخبر الواحد، مع أنه لا شك في جواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد. هذا الجواب النقضي، وأنتم تعرفوا الجواب النقضي ليس حلا للإشكال بل هو توسعة لدائرة الإشكال، يعني المستشكل بيقول كثير منيح. فثبت عندنا أيضا أنه لا يجوز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الواحد. أما الجواب الحلي أيها الإخوة فمفاده أن العموم القرآني والعموم الكتابي وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني دلالة، وقطعية صدوره لا تمنع من التصرف في دلالته الظنية. يعني قوله تعالى أحل وأخواتكم من الرضاعة، صحيح صدور هذا الكلام عنه تعالى وكون هذا الكلام هو كلام الله هذا أمر قطعي لتواتر القرآن الكريم إلينا، فنحن نعلم علما يقينا بأن ما بين الدفتين هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن يا أخوان دلالة وأخواتكم من الرضاعة على حرمة الأخت المرتضعة من أم واحدة ولو من لبن فحلين مختلفين، دلالة الآية على ذلك قطعية أو ظنية؟ ظنية. ليش؟ لأن الآية تدل على ذلك بالعموم، الآية تدل على ذلك بالعموم من جهة ماذا؟ من جهة ظهور قوله تعالى وأخواتكم من الرضاعة في العموم والشمول، لصورة ما لو اتحد الفحل ولصورة ما لو تعدد الفحل، فتجري في الآية أصالة العموم اللي هي أصل عقلاء محاوري معول عليه عند العقلاء، وهو أن المتكلم إذا تكلم بكلام ظاهر في العموم فمقتضى الأصل أن يكون مراده الجدي، أن يكون مراده الجدي على طبق مراده الاستعمالي، وأن يكون هذا العموم الظاهر من كلامه مرادا جدا له. فهذا الذي يوجد شمول الآية لصورة تعدد الفحل أصالة العموم، واللي هي ظنية أو قطعية؟ ظنية، لأنه هي كناية عن أصل يبني عليه العقلاء عند الشك في المراد، هل المراد مراد المتكلم الجدي على طبق مراده الاستعمالي او ليس على طبق مراده الاستعمالي، يتمسك العقلاء بأصالة العموم لإثبات أن مراده الجدي على طبق مراده الاستعمالي. فمن جهة دلالة الآية، الآية ظنية الدليل، لأن دلالة الآية مبتنية على أصالة العموم اللي هي أصل عقلائي يرجع إليه عند الشخص المراد. فإذا كانت الدليل الظنية فلا مانع من التصرف في دلالة الآية بماذا؟ بدلالة الخبر اللي هو أقوى دلالة من الآية على المراد، لأن إن دلالة الآية إن كانت ظنية فإن دلالة الرواية ليست ظنية بل قطعية. من أي جهة قطعية؟ من جهة إن الرواية تدل على أن المرتضعين من أم واحدة مع تعدد الفاحل لا ينتشر بينهما التحريم، فالرواية قطعية الدلالة في موردها، أما الآية فهي ظنية الدلالة في مورد الرواية. مثل كل عام يكون في مورد الخاص أضعف دلالة من الخاص في مورد الخاص. نسبة العام إلى الخاص دائما من حيث الدلالة نسبة ماذا؟ نسبة الأظهر، نسبة الخاص إلى العام من حيث الدلالة دائما نسبة الأظهر إلى الظاهر أو نسبة النص إلى الظاهر. فلا مانع من التصرف في أصالة العموم في طرف الآية بماذا؟ بدلالة الخاص القطعي. غاية ما في الأمر يا إخوان، يقع التعارض بين أصالة العموم في الآية وبين دلالة الخاص القطعية، ولا يقع التعارض بين أصالة العموم في الآية وبين الدليل القائم على حجية الخبر، الدليل القطعي القائم على حجية الخبر؟ يقع التعارض بين أصالة العموم في الآية وبين الدليل القطعي القائم على تعارض الخبر. إذ الخاص لو لم يقم الدليل القطعي على اعتباره وحجيته حتى مع كونه قطعي الدليل يصلح للتصرف في الآية في أصالة العموم في الآية؟ لا يصلح. صلوحه للتصرف في أصالة العموم في الآية هو فرع ماذا؟ هو فرع حجيته في نفسه وكون دليل الاعتبار شاملا له، قيام الدليل القطعي على حجيته. يعني بعبارة أخرى يا أخوان، الآية بعمومها تكذب صدور الخبر، والدليل القطعي الدال على حجية صدور الخبر ينافي ويعارض الآية المكذبة لصدور الخبر. يعني لو كانت الآية بتقول أكرم العلماء، هذه الآية بعمومها تكذب الخبر القائل لا تكرم الفساق من العلماء، لأنه مقتضى عموم أكرم العلماء وجوب إكرام الفساق. شو اللي بعارض الآية؟ الدليل القطعي الدال على حجية الخبر والذي يتعبدنا بصدور الخبر. خلينا نشوف أيهما يتقدم. هل يتقدم الدليل القطعي على أصالة العموم على الدليل القطعي على حجية الخبر، أم يتقدم الدليل القطعي على حجية الخبر على الدليل القطعي على أصالة العموم؟ لأنه أيضا أصالة العموم شو دليلها؟ السيرة العقلائية. طيب حجية الخبر شو دليله؟ الآيات القرآنية مثل آية النبأ والسيرة المتشرعية. أيهما يتقدم عند المعارضة يا إخوان؟ لا شك أن الدليل القطعي القائم على حجية الخبر يتقدم عند المعارضة على دليل أصالة العموم. ليش؟ لأن الدليل القطعي القائم على حجية الخبر يرفع موضوع أصالة العموم فيكون حاكما على أصالة العموم. ليش يرفع موضوعها؟ لأن العقلاء إنما يبنون على أصالة العموم، وعلى أن الكلام الظاهر في العموم يراد جدا منه العموم، إذا لم يكن هناك دليل على الخلاف. والدليل القائم على حجية الخبر يثبت أن ثمة دليلا على خلاف العموم، فيرتفع موضوع أصالة العموم. هلأ يرتفع موضوع أصالة العموم حقيقة فيكون دليل حجية الخبر وارد، أو تعبدا فيكون دليل حجية الخبر حاكم، إذا ما يأتي في محله. ولكن لا شك ولا ريب أن دليل حجية الخبر يرفع موضوع أصالة العموم ويتقدم على أصالة العموم، بينما دليل أصالة العموم لا يتقدم على ماذا؟ على دليل حجية الخبر. لا يصلح للتقدم على دليل حجية الخبر. ضرورة أن كلما تعارض أمران أحدهما تعليقي والآخر تنجيزي، أيهما يتقدم على الآخر؟ التنجيزي يتقدم على التعليقي. دليل حجية الخبر تنجيزي، دليل أصالة العموم تعليقي. دليل حجية الخبر يرفع موضوع أصالة العموم فيتقدم عليها، وهي لا تكون صالحة للتقدم عليه. وهذا هو السر في أننا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد، مع أن القرآن قطعي الصدور وخبر الواحد ظني الصدور. السر يكمن في نقطتين. النقطة الأولى أن القرآن وإن كان قطعي الصدور إلا أنه ظني الدلالة، هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى. النقطة الثانية أن الخبر وإن كان ظني الصدور إلا أن الدليل على حجيته دليل قطعي، والمعارضة حقيقة هي بين الدليل القطعي على حجية الخبر وأصالة العموم في الآية. ولا شك أن الدليل القطعي على حجية الخبر هو الذي يتقدم على أصالة العموم، ولا تصلح هي للتقدم عليه بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كانت أصالة العموم تعليقية وحجية الخبر تنجيزي. واضح الكلام إلى هنا؟ نطبق هذا الدليل أيها الإخوة، ثم ننتقل إلى الدليل الثاني لمن منعوا التخصيص. قال طبعا دغري شرع الماتن بمناقشة الدليل الأول، من خلال المناقشة يعلم ما هو الدليل الأول. قال وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا، لأن البعض قالوا العموم القرآني قطعي وخبر الواحد ظني لا يرفع اليد عن القطع بالظن، بنقول انه اكبر عندكم، العموم القرآني قطعي الصدور، الخبر الواحد ظني الصدور، بس لا تغفلوا ظنية دلالة العموم القرآني وقطعية دلالة الخبر من جهة، وقطعية الدليل على حجية الخبر وصدوره من جهة أخرى. لذلك قال وكون العام الكتابي قطعيا صدورا وخبر الواحد ظنيا سندا لا يمنع عن التصرف في دلالته، أي في دلالة العام الكتابي غير القطعي، لأن دلالة العام الكتابي ليست قطعية مثل صدوره. قطعا، قيد لا يمنع قطعا، يعني لا يمنع قطعا الخبر، ظنية سند الخبر لا تمنع قطعا عن التصرف في دلالة الآية غير القطعية والتي هي ظنية. وإلا هذا يا أخوان هذا الجواب النقضي، مقولنا جواب نقضي. قال وإلا لما جاز تخصيص المتواتر، أي الخبر المتواتر به، أي بخبر الواحد أيضا، مع أنه ماذا؟ مع أنه من المتفق عليه أن الخبر المتواتر يخصص بخبر الواحد، مع أن الخبر المتواتر قطعي الصدور وخبر الواحد ظني السند، مع أنه أي مع أن تخصيص المتواتر بخبر الواحد الظني السند جائز جزما. هذا النقضي. الحل قال والسر، سر انه يرفع اليد عن القطعي بالظني. ها قال والسر ان الدوران في الحقيقة بين اصالة العموم في طرف الاية ودليل سند الخبر. ليش جعل التعارض بين اصالة العموم ودليل سند الخبر؟ لانه قطعية دلالة الخبر لا تنفع للتصرف باصالة العموم لولا دليل حجية الخبر. لأن الخبر الواحد مهما كان قطعي الدليل إذا غير معتبر من حيث السند يصلح للتصرف في دلالة الآية؟ لا يصلح. لذلك الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته، لأن دلالته قلنا أقوى من دلالة الآية، نسبت إلى الآية بما أنها نسبة الخاص إلى العام، فنسبت إلى الآية نسبة الأظهر إلى الظاهر أو النص إلى الظاهر، مع أن الخبر بدلالته اللي هي أقوى من دلالة الآية وسنده اللي هو ماذا؟ صحيح ظني السند، بس قام الدليل القطعي على صدوق على حجيته أم لا؟ قام الدليل القطعي على حجيته، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقرينية على التصرف فيها في أصالة العموم. ليش صالح للقرينية؟ لأن أصالة العموم تعليقي مع عدم وجود دليل على الخلاف. الدليل القطعي اللي بدل على حجية الخبر يتعبدنا بوجود دليل على الخلاف، فيرتفع موضوع أصالة العموم تعبدا، وهذا ما نسميه بالحكومي، هذا ما نسميه بالحكومي. قال صالح للقرينية على التصرف فيها في أصالة العموم بخلافها، بخلاف أصالة العموم، فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر. ضرورة وبداهة عدم صلوح التعليقي لرفع اليد عن التنجيزي. دليل اعتبار الخبر تنجيزي، دليل أصالة العموم تعليقي، ولا يصلح التعليقي لرفع اليد عن التنجيزي، بل العكس هو الصحيح. البعض قالوا يشكل على هذا الكلام. لماذا يشكل على هذا الكلام؟ قالوا الصحيح انه الخبر وان كان دل الدليل القطعي على اعتباره لا يصلح للتصرف في أصالة العموم. ليه؟ قالوا لأنه ما عندنا دليل على اعتبار الخبر وحجية الخبر الواحد سوى الإجماع، والإجماع دليل لبي. بما أنه دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن منه. القدر المتيقن من خبر الواحد الحجة هو خبر الواحد الذي لا كتاب على خلافه. بالتالي بهالمورد بيكون دليل الاعتبار شامل للخبر أو غير شامل؟ غير شامل للخبر، فلا يصلح للتصرف في أصالة العموم في الآية. لماذا أجاب الماتن عن هذا الإشكال؟ قال هذا الكلام له وجه لو كان الدليل على اعتبار خبر الواحد ينحصر بالإجماع، ولكن الدليل على اعتبار خبر الواحد لا ينحصر بالإجماع، بل هناك إضافة إلى الإجماع سيرة الأصحاب اللي تقدم في صدر البحث الاستدلال بها. وسيرة اللي هو من تحت الدلفة لتحت المزراب، مسيرة الأصحاب دليل لبي أيضا. السيرة دليل لبي، أقول لك نعم صح السيرة دليل لبي، بس الدليل اللبي متى يقتصر على القدر المتيقن منه؟ عند الشك. سيرة الأصحاب ما عندنا شك، بل نعلم أن سيرتهم قائمة على العمل بخبر الواحد، حتى لو كان هناك ماذا؟ عموم قرآني على خلافه. ما تقدم معنا بصدر البحث، قلنا سيرتهم على العمل بأخبار الأحاد في قبال العمومات القرآنية وعلى تخصيص العمومات القرآنية بها. فمع اتضاع حال السيرة والعلم بشمولها للخبر الذي يكون على خلافه عموم قرآني، ما بقى في معنى نقتصر على قدر متيقن، بل نتمسك بعموم السيرة المعلوم لنا. بالتالي خبر الواحد في المورد الذي يكون على خلاف العموم القرآني يشمله دليل الاعتبار ويصلح للتصرف في أصابة العموم في الآية. لذلك قال ولا يهد دفع لإشكال مقدر، ما تقل لي دليل اعتبار الخبر الإجماع وهو لا يشمل الخبر المخالف للعموم الكتابي، لأني أقول لا ينحصر الدليل على الخبر أي على اعتبار خبر الواحد بالإجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، يعني إنما قام الإجماع على حجية الخبر إذا لم يوجد على خلاف الخبر ماذا؟ دلالة قرآنية. أما إذا وجد على خلافه دلالة قرآنية فلا يكون الإجماع قائما على حجيته، ومع وجود الدلالة القرآنية على خلاف الخبر يسقط وجوب العمل به لقصور الإجماع عن شمول مثل هكذا خبر. ليش لا يصح هذا القيل؟ قال كيف وقد عرفت أن سيرتهم سيرة مين؟ الأصحاب، مستمرة على العمل به أي بخبر الواحد في قبال العمومات الكتابية، فإذا الدليل على حجية الخبر غير منحصر بالإجماع حتى تقل المتيقن من الإجماع الخبر اللي ما في على خلافه دلالة قرآنية، بل الدليل هو السيرة، سيرة الأصحاب، وهي شاملة للخبر الذي على خلافه دلالة قرآنية. فإذا تم دليل اعتبار هذا الخبر يكون صالحا للتصرف في أصالة العموم في الآية. واضح الكلام إلى هنا يا أخوان؟ طيب، فإذا هذا الدليل الثاني على عدم جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد مع مناقشته. واضح الكلام؟ الدليل الثالث، البعض قالوا وردت نصوص كثيرة تدل على لزوم طرح الخبر المخالف لكتاب الله بألسنة مختلفة، ما خالف كتاب الله فهو زخرف، ما خالف كتاب الله لم نقله، ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط، إلى غير ذلك من الألسنة. وهي الأخبار الآمرة بطرح الخبر المخالف لكتاب الله إن لم تكن متواترة فهي ماذا؟ مستفيضة، ومما يطمئن بصدوره عنهم عليهم السلام. طيب، فإذا كان عندنا أخبار كثيرة تدل على لزوم طرح الخبر المخالف لكتاب الله، خبر الواحد اللي بيكون أخص من العموم الكتابي مخالف لكتاب الله أو ليس مخالفا لكتاب الله؟ مخالف لكتاب الله. فإذا نحن نكون مأمورين بطرحه ولا يجوز لنا العمل به لأنه مخالف لكتاب الله. كتاب الله عام ويثبت الحكم على نحو العموم، وهذا الخبر ينفي الحكم عن بعض الموارد التي أثبت كتاب الله فيها الحكم، فهذا الخبر يكون مخالفا لكتاب الله. الله بيقول أخواتكم من الرضاعة، هذا عام شامل لصورة تعدد الفحل أيضا، لأنه مع تعدد الفحل هي تشترك معي في ماذا؟ في الأم الرضاعية. ها؟ الخبر بيقول لي لا، مع تعدد الفحل ما في تحريم على خلاف عموم الكتاب، هذا مخالف لكتاب الله، نحن مأمورين باطراحه. بماذا أجاب الماتن؟ الماتن أجاب بأجوبة فنفى. الجواب الأول، أن المخالفة لكتاب الله تختص بصورة كون النسبة بين الخبر هي التباين أو العموم والخصوص من واجه، ولا تشمل ما لو كان الخبر أخص مطلقا. ليش؟ لأن صورة العموم والخصوص المطلق العرف لا يعدها مخالفة، لأن العرف يجمع ويوفق بين العام والخاص المخالف للعام بحمل العام على غير مورد الخاص. فالأخبار عم بتقول الخبر المخالف لكتاب الله اضربوا به عرض الحائط، الخاص ليس مخالفا للعام لأن العرف يجمع ويوفق بينهما. فإذا المخالفة تختص بأي مخالفة؟ بالمخالفة على نحو التباين أو على نحو العموم والخصوص من وجه. إذا الجواب الأول، طيب إن أبت قلت لا، حتى بصورة العموم والخصوص المطلق في مخالفة ولو بدوية، لأنه لولا أن العرف يرى أن العام والخاص بدوا متخالفان لا يعمد إلى التوفيق بينهما بحمل العام على غير مورد الخاص. إن أبيت وقلت المخالفة شامل عرفا حتى لصورة العموم والخصوص المطلق، أقول لك لو فرضنا أن المخالفة شامل عرفا لصورة العموم والخصوص المطلق لابد من صرفها عن هذه الصورة. ليش لابد من صرفها عن هذه الصورة؟ لأن الأخبار ماذا تقول؟ ما خالف كتاب الله لم نقله، ونحن نعلم جزما أنه صدر عن الأئمة كثير من الأخبار المخالفة لكتاب الله على نحو العموم والخصوص المطلق. فلا شك أنهم عندما قالوا ما خالف كتاب الله لم نقله لم يقصدوا ولم يريدوا من المخالفة هذا النوع من المخالفة بالعموم والخصوص المطلق، لعلمنا بكثرة الأحاديث الصادرة عنهم المخالفة لكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق. لاحظتوا الفرق بين الجوابين؟ الجواب الأول مبني على إخراج العام والخاص عن المخالفة موضوعا، إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق فهذه عرفا ليست مخالفة. الجواب الثاني مبني على قبول أن نسبة العموم والخصوص المطلق عرفا مخالفة، ولكن نخرجها لا موضوعا بل حكما. ليش؟ لعلمنا بصدور هذا النوع من المخالفة عن أئمة أهل البيت وفي كلماتهم كثيرا. فقطعا عندما قالوا ما خالف كتاب الله لم نقله لم يقصدوا هذا النوع من المخالفة. هذان الجوابان الأولان نطبقهما ثم نتعرض للجواب الثالث. قال والأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها، أو هذا اللسان، أو ضربها عرضا على الجدار. هذا لسان آخر، لسان بيقول إنه ما خالف الكتاب فردوه. شو يعني ردوه؟ يعني اطرحوه. لسان بيقول فاضربوا به عرض الجدار، عبر عنه المثل ضربها على الجدار، أو أنها زخرف. لسان آخر يقول ما خالف كتاب الله فهو زخرف، أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام. ما خالف كتاب الله لم نقله، هذه الأخبار وإن كانت كثيرة جدا. يعني شو يعني كثيرة جدا؟ يعني إذا لم تكن بلغ حد التواتر فهي مستطيبة ويطمئن بصدورها، وصريحة الدلالة، واضحة الدلالة. على ماذا؟ على طرح المخالف، لأن كل هالألسنة لم نقله اضربوا به عرض الجدار زخرف، مفادها ماذا؟ عدم العمل بالخبر المخالف. إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم. ليش لا محيصة يا أخوان؟ شوي المتن هون قدم الجواب الثاني عن على الجواب الأول. هون الآن عم يحكي عن الإخراج الحكمي. ها. إن لم نقل بأنها المخالفة على نحو العموم ليست من المخالفة عرفا، هذا الجواب الأول اللي هو الإخراج الموضوعي. قال كيف؟ هذا الكيف تعليل للإخراج الحكمي، يعني كيف لا تكون المخالفة على العموم على نحو العموم خارج حكما عن المخالفة؟ وصدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة، أي بالمخالفة على نحو العموم، منهم عليهم السلام كثيرة جدا. نعلم علما قطعيا وجزميا بصدور كثير من الأخبار اللي هي مخالفة لعموم الكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، منهم عليهم السلام. قال مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم عليهم السلام. الآن أبدأ الماتن احتمال قوي بأخبار العرض على الكتاب، بأخبار مخالفة الكتاب وأنه ما خالف كتاب الله لم نقل. شو هو مفاد هذا الاحتمال لأبدأ يا أخوان؟ مفاد هذا الاحتمال أن المراد من المخالفة في هذه الأخبار المخالفة للحكم الواقعي اللي كتبه الله على العباد في اللوح المحفوظ، فيكون المراد ما خالف الحكم الواقعي لله تعالى لم نقله، مو ما خالف ظاهر كلام الله لم نقله. التعرض إلى هذا الاحتمال مع بيان بطلانه يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.